قال الإمام النسائي رحمه الله: كراهية البول في الجحر. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في جحر. قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كراهية البول في الجحر. وأورد في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا يبولن أحدكم في جحر. قيل لقتادة وهو راوي الحديث عن عبد الله بن سرجس: وما يكره من البول في الجحر، يعني ما سبب الكراهية؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث أورده النسائي تحت هذه الترجمة، وهي قوله: كراهية البول في الجحر. كراهية البول في الجحر. ومن المعروف أن التراجم التي مضت يصرح فيها النسائي بالترجمة بالنهي، النهي عن كذا، وهنا في هذه الترجمة قال: كراهية البول في الجحر. فلعل ذلك إما لكون الحديث يعني لا يخلو مما قال، أو لكون المقصود من ذلك أن هذا من الآداب التي ينبغي التأدب بها، وأن لا يكون المقصود منه التحريم، أو أنه ماشي على الطريقة المتقدمين التي يسوون، التي يعتبرون المكروه أو يطلقون المكروه على كل ما كان ممنوعا ولو كان محرما، وكما جاء في القرآن بعدما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء أمور محرمة من الكبائر، وفي آخرها قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مكروها. والحديث يدل على النهي أو على كراهية البول في الجحر، والتعليل ذكره قتادة أنه يقال إنها مساكن الجن، هذا تعليل. وتعليل آخر أن الجحور أو الجحر إذا بال فيه الإنسان قد يحصل فيه إيذاء لبعض الهوام والحيوانات التي فيه، فيكون آذاها، وأيضا عرض نفسه للضرر هو بأن يخرج عليه ما كان في ذلك الجحر بسبب بوله فيه، وقد يكون حية وقد يكون غير ذلك، ولكن ذلك يفزعه فيقوم ويصيب البول ثيابه وجسده بسبب فزعه الذي نتج عن تسببه، وهو خروج ذلك تلك الدواب التي في الجحور، فيتأذى بذلك ويؤذي بذلك، فيتأذى بذلك هو ويؤذي تلك الدواب بفعله هذا. والحديث فيه كلام من حيث أن قتادة اختلف في سماعه من عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وأيضا مع كونه مختلفا في سماعه منه هو أيضا مدلس وقد عنعن، بالرواية وعن عن في روايته عن عبد الله بن سرجس. لكن وإن كان الحديث فيه مقال إلا أنه لا ينبغي أن يبول الإنسان في الجحر لما يترتب على ذلك من الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فالإنسان لا يعرض نفسه للضرر ولا يجلب الضرر لغيره. ومن المعلوم أن الإنسان إذا بال في جحر فإنه يؤذي تلك الدواب التي فيه، وأيضا هو يتسبب في جلب الضرر لنفسه، فيكون الكراهية يعني وإن كان الحديث فيه مقال من حيث ما يترتب على ذلك من المضرة، من حيث ما يترتب على ذلك المضرة له ولغيره، والمضرة له كما قلت بأن يكون فيه هوام أو يكون فيه جن يؤذيهم وتلك الهوام تخرج إليه ويقوم فزعا ويهرب، ثم يتناثر البول على جسده وعلى ثيابه بسبب ذلك. والإسناد يقول فيه النسائي حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا عبيد الله بن سعيد، وعبيد الله بن سعيد هذا شيخ النسائي، هو ثقة مأمون كما قال الحافظ بن حجر، وقد خرج له البخاري ومسلم والنسائي، خرج له الشيخان والنسائي، ولم يخرج له الثلاثة الباقون من أصحاب السنن، عن معاذ بن هشام، معاذ بن هشام الدستوائي أبوه هشام، سبق أن مر بنا قريبا، وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. وأما هذا فهو ابنه معاذ بن هشام، وهو من رجال الجماعة اللي هو معاذ بن هشام، وهو صدوق كما قال ذلك الحافظ بن حجر، ربما وهم أو له أوهام، وهو من رجال الجماعة، يروي عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت من رجال الجماعة، خرج له أصحاب الكتب كما سبق أن مر بنا ذكره فيما مضى. وعن إيش؟ وهشام الدستوائي يروي عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة حافظ، وهو يدلس، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن عبد الله بن سرجس. والمقال الذي في الإسناد من حيث روايته عن عبد الله بن سرجس، لأن سماعه منه مختلف فيه، ومع ذلك أيضا هو مدلس، هو مدلس وقد عنعن، فالحديث فيه مقال من أجل هذا. أما عبد الله بن سرجس فهو صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يروي عنه هذا يعني هذا الحديث، وحديثه عند مسلم والأربعة، وحديثه عند مسلم والأربعة، وله عند مسلم حديث واحد، له عند مسلم حديث واحد. إشكال عنه النسائي؟ إشكال عنه؟ لا، مسلم والأربعة، مسلم والأربعة له 17 حديثا في الكتب، انفرد مسلم بحديث منها، وليس له في البخاري شيء، ليس له في صحيح البخاري شيء. هذا عبد الله بن سرجس، سبعة عشر حديثا انفرد مسلم بواحد منها وليس للبخاري ولم يخرج له البخاري, ليس في صحيح البخاري من أحاديثه شيء. بعده
قال النهي عن البول في الماء الراكد. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن البول في الماء الراكد. وأورد في حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. والحديث رواه مسلم في صحيحه والنسائي عبر بالنهي بخلاف الترجمة السابقة. ولعل الفرق في ذلك هو ما ذكرته من قبل أن هناك فيه مقال, وأما الحديث هنا فهو صحيح وثابت وقد رواه مسلم في صحيحه وهناك عبر بالكراهية وهنا عبر بالنهي وهو يدل على النهي التحريم البول في الماء الراكد, ذلك لأنه يفسده أو يقذره يجعله قذرا بحق من يعلم أنه بيل فيه. ثم أيضا البول في الماء الراكد يعني إلف ذلك وعادة ذلك, إلف لما هو أمر سيء ولو كان الماء كثيرا, لأن من اعتاد أن يبول في الماء الكثير الذي لا تضره النجاسة قد يبول في الماء القليل الذي تضره النجاسة. والماء الراكد كما هو معلوم كونه مستقر ويتأثر بما يقع فيه بخلاف الماء الجاري كمياه الأنهار التي تجري, فإن الماء يذهب, لكن لا ينبغي للإنسان أن يبول إلا إذا اضطر إلى ذلك. يعني المياه لا ينبغي الإنسان يبول فيها إلا يضطر الإنسان لذلك. أما أن يكون في سعة وعنده الأرض ثم يختار أن يذهب ويبول في الماء ولو كان جاريا لا ينبغي للإنسان أن يفعله. أما إذا اضطر إلى ذلك فلا مانع, والماء الجاري ليس مثل الماء الراكد لا يتأثر بالبول فيه كما يتأثر فيه الماء الجاري, إلا إذا كان الماء قليلا فإن النجاسة تؤثر في الماء القليل والماء الكثير في الماء الجاري والراكد إذا كان قليلا جدا. والإسناد يرويه النسائي عن شيخه قتيبة بن سعيد, وهو الذي مر ذكره مرارا وهو من رجال الجماعة وهو ثقة ثبت وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني يروي عن الليث, والليث يأتي ذكره لأول مرة, وهو الليث بن سعد الفهمي المصري, وهو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور معروف بالفقه ومعروف بالحديث, وهو من رجال الكتب الستة خرج له الجماعة, وقد أفرده الحافظ بن حجر بترجمته في مؤلف في رسالة خاصة موجودة في ضمن مجموعة الرسائل المنيرية, يعني ألف في ترجمة هذا الرجل يعني مؤلفا خاصا في ترجمة الليث بن سعد, وهو موجود مطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. فهو إمام فقيه ثقة ثبت معروف بالفقه ومعروف بالحديث، يأتي ذكره كثيرا في كتب الحديث ويأتي ذكره كثيرا في كتب الفقه، لأنه حديث لأنه محدث فقيه رحمة الله عليه. عن أبي الزبير، ويروي عن أبي الزبير المكي، وأبي الزبير هو محمد بن مسلم بن فدرس المكي، وهو من رجال الجماعة، وهو صدوق يدلس، ويروي الحديث عن جابر ابن عبد الله الأنصاري. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد الصحابة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين يأتي ذكرهم مرارا في الكتب، وقد ذكر صاحب الخلاصة أن له 1540 وأن له 1540 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 58، وانفرد مسلم وانفرد البخاري ب 26 ومسلم ب 126، فهو مكثر، وأحاديثه في الكتب 1540، 1500 عددها 1540 حديثا، في الصحيحين منها 58، وعند البخاري مما انفرد به عن مسلم 26، وعند مسلم مما انفرد به عن البخاري 126.
قال: كراهية الدولة المستحم. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في مستحم فإن عامة الوسواس منه.
ثم ذكر النسائي كراهية البول في المستحم، كراهية البول في المستحم، وأورد فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أورد فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. عبر النسائي هنا بالكراهية، ولعل ذلك أيضا مثل ما ذكرت من قبل، لأن إسناد الحديث فيه كلام من جهة أن الحسن مدلس ومعروف بالتدليس والإرسال، وقد روى عن عبد الله بن مغفل بالعنعنة عن عبد الله بن مغفل، و فالإسناد فيه مقال، لكن عند أبي داود حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبول أن أحد في مستحمه، أو نهى أن يبول أحد في مستحمه. ولهذا الشيخ ناصر الألباني حفظه الله في صحيح سنن النسائي صحح الجملة الأولى، وهي قوله: لا يبول أن أحد في المستحم، دون فإن عامة الوسواس منه، لأن الجملة الأولى جاءت في حديث آخر، ليس، لكن الجملة الثانية ليست في ذلك الحديث الآخر، فلهذا صحح هذه الجملة دون الجملة الثانية، لأن الجملة الأولى جاءت في حديث في سنن أبي داود، ولم تأتي الجملة الثانية في ذلك الحديث، ولم تأتي الجملة الثانية التي هي التعليل فإن عامة الوسواس منه لم تأتي. فإذا عنعنة الحسن هنا جاء ما يؤيدها وما يدل على ثبوتها وصحتها من طريق أخرى غير طريق الحسن، لكنها ليست بطول حديث رواية الحسن، وإنما هي في جزءه الأول دون الجزء الثاني. والنهي عن البول في المستحم، قال بعض العلماء إن المقصود من ذلك ما كان إذا كان المستحم يستقر فيه البول بكونه صلب، المكان صلب مبلط أو فيه يعني شيء لا يذهب معه البول، يعني لا يكون رخوا بأن يكون ترابا يشربه يشرب البول ويضيع فيه البول، ولا يبقى للبول أثر إلا رطوبة ذلك التراب، أو ليس فيه منفذ يجري فيه البول بحيث لا يبقى البول حائرا فإذا كان المكان رخوا وشرب البول وراح البول ولم يبقى له وجود، أو كان هناك منفذ كالبلوعة يذهب فيها الماء البول ولا يستقر، فإن هذا لا مانع منه. قالوا لأن المحذور من ذلك أنه إذا كان البول موجود ثم استحمى فإن هذا البول المجتمع يتطاير ويحصل الرش أو حصول الرشاش منه إلى جسده، فيؤدي ذلك إلى الوسواس، هل جاءه بول ولا ما جاءه بول، هل جاءه بول أو ما جاءه بول. ففسروا الحديث بما كان من هذا القبيل. أما إذا ذهب البول ولم يبق له وجود فإن هذا لا يؤثر، فإن هذا لا يؤثر، لأن المحذور هو انتقال البول، والبول لا ينتقل إلا إذا كان موجودا. أما إذا كان ذهب مع المنفذ أو الأرض ترابية وراح البول فيها ولم يبقى للبول وجود يتطاير وينتقل إلى الإنسان، فإن هذا المحذور زال، فإن هذا يكون المحذور قد زال. إيش الإسناد؟ قل النسائي حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، وقد سبق ذكر علي بن حجر مرارا، وهو من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وفي نسخة التقريب المصرية بدل الترمذي أبو داود، وهذا ليس موجودا، يعني الرمز لأبي داود ليس موجودا في الخلاصة ولا في تهذيب التهذيب، بل ولم ينص عليه في تهذيب الكمال، لم ينص عليه في تهذيب الكمال، لأن تهذيب الكمال ذكر أن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي رووا عنه، ما ذكر أبا داود. وإذن فما في ذلك يعني الرمز لأبي داود في النسخة المصرية نسخة التقريب يعني خطأ، والصواب الترمذي، والترمذي روى عنه، الترمذي روى عن علي بن حجر، والموجود في تهذيب الكمال التنصيص على الأربعة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهو ثقة حافظ اللي هو علي بن حجر. نعم. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك، وابن المبارك يأتي لأول مرة، وهو عبد الله بن المبارك المروزي، وهو إمام جليل وثقة، قال عنه الحافظ في التقريب ثقة ثبت إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير, جمعت فيه خصال الخير, وهم من رجال الجماعة, وهو من رجال الجماعة, خرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر, ومعمر هو بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن, وشيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني, وقد مر ذكره يعني فيما مضى, وهم من رجال الجماعة, خرج له أصحاب الكتب الستة, وهو ثقة, خرج له أصحاب الكتب. أيوة. عن الأشعث قال هنا ابن عبد الملك. وفي رجال النسائي أشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله, وأشعث ابن عبد الله. وفي بعض نسخ النسائي أشعث بن عبد الله, وفي نسخ الآخرين اللي هم أصحاب السنن الأربعة الباقون النسائي الترمذي وأبو داود وابن ماجة كلهم قالوا ابن عبد الله, كلهم قالوا في الإسناد ابن عبد الله أشعث بن عبد الله. ونسخة النسائي إحدى النسخ فيها ابن عبد الله. وفي تهذيب الكمال لما ترجم لمعمر بن راشد ذكر أنه روى عن أشعث بن عبد الله وما ذكر أشعث بن عبد الملك, فكل هذا يدل على أنه أشعث بن عبد الله وليس أشعث بن عبد الملك. أولا كون إحدى النسخ فيها أشعث بن عبد الله, وكون النسخ الكتب الأخرى التي جاء فيها هذا الحديث نفسه ومن هذا الطريق وفيها أشعث كلهم ينصون على ابن عبد الله. الترمذي فيه ابن عبد الله, وأبو داود فيه ابن عبد الله, وابن ماجه فيه ابن عبد الله. وفي ترجمة معمر بن راشد في تهذيب الكمال ذكر أن من شيوخه أشعث بن عبد الله, ما ذكر أشعث بن عبد الملك, فهذا يدل على أنه أشعث بن عبد الله وليس أشعث بن عبد الملك, يعني الذي في النسخة الموجودة معنا يعني ليس صوابا, وإنما في النسخة الثانية هو الصواب من جهتين, من جهة أن معمر بن راشد ما ذكر المزي في شيوخه أشعث بن عبد الملك, ومن جهة أن الذين رووا الحديث مع النسائي وهم أصحاب السنن الباقون كلهم نصوا في الإسناد على أنه ابن عبد الله, والحديث مخرجه واحد, فإذا هو ابن عبد الله. وابن عبد الله هذا هو ذكر الحافظ بن حجر أنه من رجال الأربعة, ومن رجال البخاري في التعليق, ومن رجال البخاري تعليقا, البخاري تعليقا, وروى عنه أصحاب السنن الأربعة, وهو نعم نعم عبد الله.
وأيضا في عبد الله وأيضا في هذا الذي معنا روى له البخاري في التعليق وتعليقا والأربعة.
ابن عبد الملك؟ لا لا ابن عبد الله. وش قال فيه؟
لا ابن عبد الله
أشعث بن عبد الله. الحداني أشعث بن عبد الله الحداني ايه ايه وش قال عليه؟ اربعة البخاري تعليقه من اربعة
الحداني.
ايوه
لا روى له
ابو داود. بس لا مو هو ابو داود فقط. لا
البخاري تعليقا والاربعة,
هذا البخاري تعليقا والاربعة,
وهذا الذي معنا
ايضا. بس ليس هو, اقول ليس هو الذي في الاسناد, لان كما قلت يعني هذا في بعض النسخ ابن عبد الملك, وفي نسخة أخرى من نسخ النسائي ابن عبد الله, وفي نسخ الترمذي والنسائي وأبو داود الترمذي وأبو داود بن ماجه كلهم في الإسناد ينصون على أشعث بن عبد الله الذي يروي عن من؟ عن هو شيخه؟ عن الحسن الذي يروي عن الحسن. وفي بعضها أو في بعض الأسانيد معمر يروي, في بعضها أن معمر يروي عنه, وكل التنصيص على أنه بن عبد الله. وكما قلت أيضا في ترجمة معمر ابن راشد في تهذيب تهذيب الكمال للمزي ما ذكر في شيوخه ممن يسمى أشعث, يعني أشعث بن عبد الملك, وإنما ذكر أشعث بن عبد الله. فهذا كله يدلنا على أن المقصود الصحيح هو بن عبد الله وليس بن عبد الملك, الصحيح هو بن عبد الله وليس ابن عبد الملك, وهو قال صدوق.
أين
شو بعده؟ عن الحسن, وهو ابن أبي الحسن, وأبو الحسن اسمه يسار, يعني أبوه اسمه يسار, ولكن مشهور بكنيته, ولهذا يقال له الحسن بن أبي الحسن البصري, وهو إمام مشهور ثقة حافظ, وكان يدلس ويرسل, معروف بالتدليس والإرسال. وهنا الحديث عن عنه عن عبد الله بن مغفل, الحديث عن عبد الله بن مغفل جاء بالعنعنة, فهو يعني محتمل, يعني الضعف, بل يعني لا يعتبر ثابتا بمجرد هذا. ولكن كما ذكرت أن في سنن أبي داود حديث آخر صحيح, فإذا يعتبر المقدار الذي يوافقه من حديث الحسن هذا يعتبر ثابتا, لا من هذا الحديث وحده ولكن منه ومن غيره. أما ما جاء في آخره فهذا مما لم يأتي إلا في هذا الحديث, ولهذا كما قلت اعتبر الألباني الجملة الأولى صحيحة من أجل الحديث الثاني, والجملة الثانية ضعيفة لأنها ما جاءت في الحديث الآخر. أما عبد الله بن المغفل المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمن خرج له, من خرج له إيه؟ لا ما نعرف تقريب عبد الله بن المغفل المزني ما وجدته؟
طوله
في الجماعة, طوله في الجماعة, حديثه في الكتب الستة والخلاصة الستة اللي فيه قال فيها أظنه قال فيها 43, له فيها 43, اتفق على أربعة, وانفرد البخاري بحديث, ومسلم ما أدري بكم نسيت, يعني ذكره في الخلاصة على طريقته, وذكر عدد ما له وما اتفق عليه من حديثه, ومن فرد البخاري به ومن فرد به مسلم. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.